نية الذي طفى البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: كلما حقق العبد الإخلاص في قول لا إله إلا الله من قلبه، كلما خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه المعاصي. انتهى كلامه رحمه الله. فهنا يقرر المؤلف رحمه الله أن الشخص إذا شهد أن لا إله إلا الله بحق فإن هذه شهادة تخلصه وتنجيه من شراك الهوى بشتى صوره وأنواعه. فكلما زاد العبد تحقيقا للتوحيد كلما زاد تخلصا ونجاة من الأهواء والمعاصي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة، رسالة العبودية، يقول: إن المخلص لله تعالى ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبودية لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أنعم من حلاوة الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا استقر الإيمان وخالط الإيمان بشاشة القلب، فعندئذ العبد لا يجد أحلى ولا ألذ من عبادة الله، ويكون عنده نفرة وكراهية سيئات وكراهية للفواحش والفجور. وإذا وقع الشخص منا في استحلاء للمعاصي أو تلذذ بها، فهذا ناشئ عن ضعف عبوديته لله تعالى وضعف إيمانه بالله تعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والمعنى أنه ما وقع في هذه القاذورات أو في تلك الفواحش إلا بسبب ضعف إيمانه. فلو كان إيمانه إيمانا تاما لما استحلى هذه المعاصي. ثم قال رحمه الله: إذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء. نعم، العبد إذا أخلص لله تعالى فإن الله تعالى يجتبيه، يختاره ويخلصه. فإذا أخلص العبد لله تعالى خلصه الله من الذنوب ومن الفواحش ومن السوء. والمؤلف رحمه الله كثيرا ما يحتج بالآية الكريمة في قصة يوسف عليه السلام، لما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فيوسف عليه السلام أخلص لله تعالى فخلصه الله من كيد امرأة العزيز. امرأة العزيز كانت مشركة فوقعت في هذه الشهوات المحرمة وفي هذا الفجور. بعدها رحمه الله تحدث عن من يعني لم يخلص لله تعالى، فقال: بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى كل ما يسنح له ويتشبث بما يهوى كالغصن الشجرة، أي نسيم مر به عطفه وأماله، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيرا عبدا. انتهى كلام رحمه الله. فهنا الشخص الذي لا يخلص لله تعالى، فهذا الشخص الذي لم يخلص لله تعالى، لم يعبد الله تعالى حق العبادة، يقول المؤلف: فإن فيه طلبا وإرادة. نعم، الشخص بطبيعته أن يكون له إرادة، كما مر بنا في الحديث الذي ذكره المؤلف في عدة مواطن، قال عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث همام. طبيعة الإنسان أنه همام، صاحب نية، صاحب إرادة، وحارث، صاحب كسب وعمل، ففيه طلب وإرادة. فما دام هذا الطلب ليس لله تعالى وحده، لم يكن مقصوده الله تعالى وحده ولا شريك له، فيصبح ماذا؟ يميل معيش ويهوى كل ما يعني يعرض له أو ما يهواه، فيصبح كما قال، يصبح كغصن الشجرة، أي شيء من الهواء أو الريح يعني يستجيب له ويميل معه. بعدها ذكر المؤلف أمثلة، ودائما الشيخ يركز على مثالين سبقا مر بنا، وهما حب المال وحب إيش الرياسة. وسبق أن الشيخ رحمه الله لما كتب رسالة لملك قبرص أكد على 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 هاتين الفتنتين والتحذير منهما، وقال أن غاية الدنيا أن أمر الدنيا حقير، فغايتها إما المال وإما الرياسة. وأعظم الناس مالا قارون وقد إيش خسف الله به، وأعظم الناس جاها فرعون وقد أغرقه الله تعالى. فيقول الدنيا أمرها حقير، أمرها حقير. فهنا المؤلف نفس الكلام يذكر هاتين المحنتين أو هاتين الفتنتين التي مرت بنا في حديث كعب بن مالك في قوله عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فذكر المؤلف هاتين الفتنتين، قال: وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة، الشرف والرئاسة المنصب، فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. يعني الشيخ رحمه الله كان يتحدث عن واقعنا الحاضر. ثم قال: وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، والقلوب تهواها، فيتخذ إله هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. فإما نستعبده المنصب فترضيه الكلمة، يعني إذا مدح يرضى، وإذا يعني ذم سخط، لكن الموحد لا يبالي مدح الناس. ولهذا الأعرابي الذي جاء عليه وسلم قال: إن مدحي زين وذمي شين، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك الله. فالعبرة بمدح الله تعالى والعبرة بذمه، هذا هو المعيار. أما مدح الناس وثناءه هذا لا يقدم ولا يؤخر. بعدها ذكر المؤلف رحمه الله القسمة الثنائية التي دائما أؤكد عليها، أن الشخص إما أن يكون مخلصا لله، وإما أن يكون يعني عابدا أو لغير الله، إما أن يكون عبدا لله تعالى وحده لا شريك له، وإما أن يكون عبدا لغير الله. وسبق أن تحدث عنها المؤلف رحمه الله، وبين أن هذا أمر ضروري، أمر ضروري لا انفكاك عنه، أنه لا بد من هذا أو ذاك. بعدها تحدث المؤلف رحمه الله عن يعني التأكيد على الموضوع السابق، الموضوع السابق في قضية أن هذا المذهب، مذهب السنة والجماعة، هو امتداد لما جاء به إبراهيم عليه السلام وآل إبراهيم، وهذا سبق أن تحدثنا عنه. نتجاوز هذا إلى مسألة مهمة تحدث عنها المؤلف رحمة الله عليه، وهي لما تحدث عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن ألوهيته، وأن عبادة الله سبحانه وتعالى تتضمن الإقرار بربوبيته. وهذا دائما يؤكد عليه الشيخ رحمه الله، أن عبادة الله أو توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، وأن الإقرار بربوبية الله يستلزم أن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له. فبعدها لما جاء الكلام عن ألوهية الله وعن كلمة لا إله إلا الله، تحدث المؤلف واسترسل عن كلمة لا إله إلا الله وما فيها من الفضل، وأنها من أفضل الأذكار، ورد على الصوفية الذين خالفوا هذا الذكر القرآني النبوي. المؤلف لما يتحدث عن لا إله إلا الله وعن أن فيقول في غير موطن أن أعظم الثناء على الله أن تقول لا إله إلا الله، هذا أعظم الثناء. وأعظم الدعاء وأبلغ الدعاء أن تستغفر الله، أن تقول استغفر الله. ولهذا يقترن هذا التوحيد بالاستغفار، مثل ما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ربما أورد الشيخ رحمه الله الأثر الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وهو أن الشيطان أعاذنا الله من يقول: أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلاحظ هنا قال: أهلكوني بإيش؟ بلا إله والاستغفار، إلى آخر الأثر. فأبلغ الدعاء أن تقول استغفر الله، وأبلغ الثناء أن تقول لا إله إلا الله. فهذا هو أفضل الذكر، أن تقول لا إله إلا الله. وقد جاء بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أخرجه الترمذي وغيره. بعدما قرر هذا المعنى أيضا من تقرير هذا المعنى أن هذا الذكر الذي هو أفضل الأذكار وأهم الأذكار وهو يعني علامة الدخول الإسلام، وهو أول واجب لا إله إلا الله وآخر واجب كما جاءت الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هنا نؤكد على مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله، أن الأمر الذي يكون الناس أكثر احتياجا إليه وأكثر افتقارا إليه كلما يكون إيش أكثر تيسيرا وأكثر علما به. فقول لا إله إلا الله يعرف الآن، يعرف هذه الكلمة الصغير والكبير، هذا الذكر يعرفه الصغير والكبير والذكر والأنثى والمتعلم وغير المتعلم. ولهذا موسى عليه السلام لما قال يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، فقال الله تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال موسى كل عبادك يقولون هذا، يعني موسى يريد شيئا يخصه، فقال الله تعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لما قرر فضل هذا الذكر رد على يعني بعض طوائف أو جملة من الصوفية الذين يذكرون الله تعالى بالاسم المفرد الله، وأسوأ منهم الذين يذكرون الله تعالى بالضمير هو، فهم يزعمون أن كلمة لا إله إلا الله هذا للعامة، والله الله هذا ذكر الخاصة، وهو هذا ذكر إيش خاصة الخاصة، يعني لاحظ الانتكاس ومخالفة السنة. فالمؤلف يعني رد عليهم بأنواع من الردود ومن أنواع الحجج. فأولا قال إنهم يحتجون بقوله تعالى قل الله قل الله، فبين المؤلف رحمه الله أن هذا ما هو ليس دليلا، وبين المؤلف أيضا يعني أنه ينبغي أن تنظر الآية من خلال سياقها، وهذا ديدا أهل البدع ألا وهو بتر النص، لا ينظرون إلى 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 سياق النص ما قبله وما بعده. فهذه الآية قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون جاء قبلها هكذا، قال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم قل الله. والمعنى لما قال تعالى قل الله يعني التقدير قل الله هو الذي أنزل الكتاب، لكن هذا الخبر اللي هو الذي أنزل الكتاب حذف للعلم به، مثل ما جاء في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهنا قوله يقولن الله جواب عن هذا أن الذي خلق السماوات هو الله. هذا أمر. الأمر الثاني ذكر الشيخ في مواطن من كتبه أنهم ربما احتجوا بأحاديث وزعموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم عليا أن يقول الله ثلاثا، لكن هذا حديث موضوع ما هو ضعيف، لا موضوع يعني لا أصل له. أيضا بين المؤلف الرد على من يجعل الله ذكرا أو هو يجعله من الذكر، فيقول هذه جملة يعني ليست تامة ولا مفيدة، لما يقول شخص الله هذه جملة ليست تامة ولا مفيدة. ولهذا قال في موضع آخر من كتبه قال الذكر بالاسم المفرد الله مظهرا الله ومضمرا هو بدعة في الشرع، هذه بدعة في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، وخطأ في القول واللغة. ليش خطأ في اللغة؟ لأن هذه جملة ما هي جملة تامة، لما يقول واحد الله هذه ليست كلمة، الكلمة في القرآن وفي لغة العرب هي الجملة التامة، هي الجملة التامة، الجملة التي فيها مبتدأ وخبر. قال بعدها فإن الاسم المجرد ليس هو كلاما ولا إيمانا ولا كفرا، يعني لو شخص مثلا كافر الآن قال الله ما يثبت إسلامه، ولو أن شخص مثلا أتى بالذبيحة من أجل أن يذكيها فقال الله أيضا هذه لا تعتبر إيش، لا يعتبر هذا من ذكر اسم الله تعالى. هذا أمر. الأمر الآخر قال الشيخ أن هذا لم يذكر عن السلف، فهذا لم يذكر عن سلف الأمة في القرون الثلاثة المفضلة، وقبل هذا لم يعني يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف جانب يعني يتعلق بجانب يعني يتعلق بالنفس وما يجده الإنسان في نفسه فقال: ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا، يعني لا يعطي علما ولا حالا، يعني لا يعطي علما ولا إيمانا، لم يقول الله ولا يقول هو. قال: وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات. ولما يقول الله هذا ليس إثباتا ولا نفيا، ولما يقول هو أيضا كذلك، لما يقول هو أيضا كذلك لا يعطيه نفيا ولا إثباتا. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول في موطن آخر، يقول: ومنهم، هذا اعتراف منهم، ومنهم من يقول: ليس مقصودنا، لما نقول الله أو نقول هو، ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء، جمع النفس بأي شيء. فهو يقول، يعني يقول كلمة يريد أن يجمع بها نفسه، سواء قال الله أو قال أي كلمة من الكلمات، فلا يقترن بها لا علم ولا إيمان ولا معرفة. أمر آخر، أن كلمة الله الله أو هو كما يرددون، يقول المؤلف رحمه الله: الذين واظبوا على هذا الذكر البدعي، على هذا الذكر المحدث، يعني آل بهم إلى أنواع من الإلحاد وأنواع من الاتحاد. الاتحاد أنهم وصل الأمر إلى أنهم قالوا اتحد الخالق بالمخلوق، وهذا دائما الشيخ يؤكد عليه، أن المسألة ما هي مجرد لفظ الله فحسب، بل هذا أمر أفضل إلى إيش؟ إلى زندقة، وهو الزعم بأن الخالق اتحد بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك ولو كبيرا. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الأشياء التي يحتج بها بعض الصوفية على ذكر الله، فذكروا أن بعض الشيوخ، والمؤلف ذكر أن هذا الشيخ والشبلي، كان ما كان يقول لا إله إلا الله، وإنما كان يقول الله، فسأله: لما لا تقول لا إله إلا الله؟ فأجاب جوابا يعني يكشف جهله عفى الله عنه، فقال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. يقول: لو قلت لا إله إلا الله أخاف يدركني الأجل وأنا ما قلت إلا النفي. إيه نعم. فقال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. هذا جاء عن شبلي من شيوخ الصوفية، لكن كما قال المؤلف رحمه الله، أولا هذا الشخص يعني لا يقتدى به، ليس من أهل العلم، وأيضا كان رجل يعتريه نوع من ذهول العقل، يعني يعتريه ذهول العقل ويرتفع عقله في أحوال، وربما حلق لحيته بسبب ذهول العقل آنذاك، وربما ذهبوا به إلى المشفى اللي يسمى المارستان، فرجل يعني لا يقتدى به عفى الله عنه. الأمر الآخر، لو أن شخص أدركه الأجل أو يحتضر قال لا إله، ويريد أن يقول لا إله إلا الله، فالأعمال بالنيات، ويعني هذا الأمر النبي عليه السلام ما ذكر شيء من هذا الورع الفاسد الذي قاله الشبلي. قال بعدها: ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود. يعني الله تعالى أكمل الدين وأتمه، والميت أو الشخص لحظة احتضاره وارد أنه يعني يمكن يبدأ في كلمة التوحيد ولا يتمها، فلو كان في ذلك محذور لبينه الشارع، وقد قال الله تعالى: وما كان ربك نسيا. أيضا المؤلف رحمه الله كعادته بين لك أن الذكر قد يكون أحيانا يعني الذكر المبتدع قد يكون بلفظ الله وقد يكون بهو، فالمؤلف رحمه الله كعادته في ما يسمى بمعرفة مراتب الشرور، يقول أن الذكر بالاسم المضمر أبعد عن السنة، فقول الله الله هذا مبتدع، لكن أشد منه أن يقال هو هو، فهذا يعني يقول أدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان. وذكر أيضا أن صاحب الفصوص اللي هو ابن عربي الطائي له كتاب اسمه هكذا هو، نعم هكذا اسمه هو، واحتج ابن عربي الطائي الزنديق بآية: وما يعلم تأويله إلا الله، فقال هذا إيش يعني جاء بها هو. المؤلف رحمه الله رد على هؤلاء، وفي موضع آخر قال: يعني أنا كتبت هذا الرد أو قلت هذا الرد وأنا صغير جدا، يعني صغير جدا يعني لم يصل إلى سن البلوغ، فرد عليهم هذا الرد الواضح السهل، وقال: لو كان يعني يقول لو كان الأمر كذلك، لو كان كما يقول ابن عربي وما تأويله وما يعلم تأويله إلا الله لكتبت الآية وما يعلم تأويله، إلا جاءت منفصلة، لكن الآية كما موجودة في رسم المصحف كما معلوم جاءت إيش متصلة، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا من ردود الشيخ رحمه الله عليهم. أيضا مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الصدد أن الأذكار هكذا جاءت كلها إيش جمل تامة ومفيدة، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، كلها جاءت بهذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في موضع آخر لو كرر الإنسان اسم الله ألف ألف مرة، لو قالها مليون مرة الله الله، لا يكون بذلك إيش مؤمنا، ولا يستحق الثواب، ولا يستحق جنة الله تعالى. والكفار يعني كما يقول الشيخ وكما هو معلوم نجد أنهم يعني في كلامهم وفي حديثهم يرد ذكر اسم الله على سبيل الإفراد أو يأتي بالضمير، وهم بهذا يعني ليسوا مؤمنين وليسوا بموحدين. هذه المسألة التي أطال فيها المؤلف. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله مثلا في استطراده لما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هنا اسم الله ما معنى أن يقول الله، وإنما يقول كما جاءت السنة يقول بسم الله، فالشخص عندما يذكي يعني ذبيحته يقول بسم الله، المعنى أذبح بسم الله أو ذبحي بسم الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعدها قال شيخ أعطانا شبه قاعدة، قال جميع ما ذكره الله أو جميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام، لا اسم مفرد، لا مظهر ولا مضمر. هذه قاعدة، يعني نجد أن الأذكار الشرعية كلها جملة تامة، جملة مفيدة، مثل ما نعرف الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا يأتي الذكر إيش المشروع باسم مفرد الله، أو يأتي بضمير مثل هو. بعدها ختم المؤلف رحمه الله وقال المشروع في ذكر الله تعالى هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام، وهو الذي ينفع القلوب. نعم، الذي ينفع القلوب ويحيي القلوب هو هذه الجمل التامة المفيدة، وليس بمجرد اسم مفرد أو مضمر، بل كما قال المؤلف رحمه الله هذا الذكر بالاسم المفرد الله أو ما هو أسوأ منه بالضمير هو، هذا يعني كان وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات. ختم المؤلف رحمه الله القاعدة بالتذكير بهذين الأصلين الكبيرين، ألا وهو أن دين الله تعالى جماعه بأصلين عظيمين، الأول ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع. الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها أشار رحمه الله إلى الحق الذي لله تعالى والحق الذي هو مشترك لله ولرسوله. فالحق الذي لله تعالى وحده لا شريك له كأنواع العبادة من التوكل والخوف والرجاء ومحبة التأله التي هي لله تعالى، وأيضا كذلك الاستعانة والاستعاذة والرغبة. وهناك حق مشترك لله ولرسوله كما هو في الطاعة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا يعتني به الشيخ كثيرا في تبيين ما يكون حقا لله تعالى وحده ولا شريك له، لا يشرك فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وما يكون حقا مشتركا كالطاعة. هذا ما يتعلق بهاتين أو بهذين الأصلين. لعلنا بهذا نكون انتهينا من رسالة العبودية، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة في رسالة أخرى من رسائل ابن تيمية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرسائل والسطور بالخير في كل العصور،